أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ، فقد حكي عن تواريخهم. كان كلامنا أخيرا حول النماذج الثلاثة التي عرضها الشيخ الأعظم قدس سره، والتي يمكن في نظر المجتهد أن تكون سببا للترجيح. النموذج الأول ما أشار إليه بقوله وربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى، وحاصله البحث والتحقيق الدقيق لمعرفة تأريخ صدور الحديث الشريف، وأن هذا الحديث الذي نقل عن الإمام المعصوم الفلاني صلوات الله عليهم أجمعين في أي زمان صدر، فأول عملية أو مرحلة تعيين وتشخيص والتعرف على زمان صدور الحديث الشريف، ومن ثم ملاحظة فتاوى فقهاء العامة في ذلك العصر، أعني العصر الذي صدر فيه الحديث الشريف عن الإمام عليه السلام، ومن ثم وهذه الخطوة الثالثة، ومن ثم ملاحظة وتشخيص أنه في ذلك الزمان والمكان الذي صدر الحديث الشريف من الإمام عليه السلام فتوى أي فقيه من فقهاء العامة أو أي مذهب من مذاهبهم كانت أشهر، كانت أكثر رواجا وأكثر صدا في أوساط ذلك العصر، أعني عصر صدور الحديث الشريف من المعصوم عليه السلام، بحيث كانت الأضواء آنذاك مسلطة عليها، أي على تلك الفتوى الأشهر الأكثر رواجا الأكثر صدا. فمن خلال أشهرية فتوى بعض وموافقة حديث لتلك الفتوى ينقدح ويحصل الاحتمال القوي بأن هذا الحديث الذي وافق عليكم السلام عليكم السلام، بأن هذا الحديث الذي وافق فتوى الأشهر في ذلك العصر مما فيه التقية، وأنه قد صدر آنذاك من المعصوم عليه السلام تقية. وأما الحديث الآخر المخالف لفتوى ذلك العصر، المخالف لفتوى ذلك العصر احتمال التقية فيه نادر، احتمال التقية فيه نادر، لا نقول معدوم لأنه موافق للفتوى الأشهر، ربما هذا أكون مشهور أيضا عندهم، ربما هذا الخبر الآخر يكون موافق للمشهورهم، وإن كان هذا ليس على نحو الدوام لأنه مو دائما إحنا عندما نقول أشهر معناته الفتوى الأخرى ماذا مشهور، لا ربما ماكو مشهور عندهم مجرد أشهر، يعني الذاهبين إلى الفتوى الكذائية أكثر عددا. وأما الخبر الآخر المخالف لفتوى ذلك العصر فاحتمال التقية فيه نادر، فلذلك يرجح الخبر الآخر على ذلك الخبر الموافق لفتوى الأشهر في ذلك العصر. هذا هو النموذج الأول الذي من خلاله عليكم السلام يمكن للفقيه المجتهد أن يعثر ويقع على سبب للترجيح. ثم يأتي هذا السؤال ويطرح نفسه، وأن هذه العملية كيف نحققها، هذه الآلية والطريقة التي بيناها تحت عنوان النموذج الأول كيف تؤدى وكيف نحققها. أجاب قدس سره بأنه يعلم ذلك بمراجعة كتب النقل والتواريخ، ولدى مراجعة كتب السير والتواريخ نجد أن فقهاء العامة مروا في مرحلتين، المرحلة الأولى في زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام ومقدار بعده، ومقدار بعده، حيث كانت العامة آنذاك مختلفين ومتفرقين في مقام العمل، فكل واحد في بلد كان يعمل على طبق فتاوى فقيه ذلك البلد، فكل واحد في بلد كان يعمل على طبق فتاوى فقيه ذلك البلد، وهذا مما يوثقه لنا بعض المصادر الذي نقل الشيخ الأعظم قدس سره هذا المطلب منه. قال قدس سره ويعلم ذلك، وصلنا في البحث السابق أن هذه الطريقة وهذه الآلية كيف نحققها، كيف نصل إليها، شلون نقدر نشخص. أولا قلنا نشخص ماذا، تاريخ صدور الحديث، بعدين كنا نلاحظ فتاوى فقهاء العامة في ذلك العصر، عصر صدور الحديث، يعني حديث سين تاريخ صدور اش وقت، تاريخ صاد متعاصر بين خبر سين وصاد، الخبر صاد هم كنا نشخص تاريخ صدوره عن المعصوم، عن أي معصوم وبأي تاريخ، وبعدين كن نلاحظ فتاوى فقهاء العامة في ذلك العصر، منو كان الفقهاء من العامة في ذلك العصر، كن نلاحظ، وهذا من كن نرجع علما إلى مصادرهم الفقهية، يعني مصادر المذاهب الإسلامية الأخرى، نشوف إذا كان الفقيه فلاني ينتمي إلى أي مذهب، كن نرجع علما إلى المصدر الأساس لذلك المذهب. ثم بعد أن لاحظنا فتاوى فقهاء العامة في ذلك العصر، نلاحظ في ذاك العصر مثلا أربع فقهاء، خمسة، عشرة، 12، أكثر، أقل، فتوى أي فقيه كان أكثر شهرة وأكثر رواج وأكثر صدى في أوساط ذلك العصر. ومن خلال هذا نشوف أحد هذين الحديثين يوافق أيهما يوافق هذه الفتوى الأشهر في ذلك العصر. فهذا الحديث نفرض الحديث سين وافق منه فتوى الأشهر، الفتوى اللي أكثر شهرة، اللي أكثر صدى، اللي أكثر رواج، يصير عندنا احتمال قوي بأن هذا الحديث سين مما فيه التقية، وأن المعصوم قد وأن هذا الحديث سين قد صدر من المعصوم تقية. وأما الحديث صاد المخالف علما لذيك الفتوى الأشهر، احتمال التقية فيه نادر. هذه الطريقة كيف نتعرف عليها وكيف نحققها؟ قال ويعلم ذلك بمراجعة، هذا يحتاج بحث وفحص، والبحث يحتاج أيضا بحث تحقيقي. يعني مثلا من نريد إذا شخصنا تاريخ صدور الحديث وأنه من الإمام الباقر صلوات الله عليه من باب المثال، وحددنا فترة الزمنية ورحنا إلى فقهاء العامة في ذلك العصر، عرفنا الفقيه فلان وفلان وفلان، هناك أيضا لازم يحتاج بحث، وبحث نموذجي، بحث موضوعي، يحتاج إلى تحقيق، وأنه من تعرف الفقيه الفلاني أنه من الحنفية أو من الحنابلة أو من الشافعية أو من المالكية، كنت ترجع علما إلى المصدر الأساس، إلى مصدر الأم في ذلك المذهب. مثلا إلى الشافعية كنت ترجع علما إلى كتاب الأم، علما لنفسه هو الشافعي، أو ترجع إلى كتاب المجموع، كتاب اسمه المجموع للنووي أو النواوي، نسختان في قراءة المؤلف. إذا رحت إلى فقيه من فقهاء الحنفية كن أيضا ترجع علما إلى الكتاب والمصدر الأساس عندهم، وهكذا الحنابلة وهكذا المالكية. قال بمراجعة أهل النقل والتأريخ. زين، الشيخ رحمه الله يذكر أن القضية من خلال مصدر فقد حكي عن تواريخهم، وقلنا فقهاء العامة مروا عبر مرحلتين، المرحلة الأولى قلنا مرحلة أو زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام، وقلنا العامة وذيك الفترة مختلفين في مقام العمل، كل في بلد يعمل على طبق فتاوى فقيه ذلك البلد. زين، هذا المصدر راح يبين لنا هذا الأمر. قال أن عامة أهل الكوفة، عامة يعني مو جميع، العامة يعني بمقابل خاصة، يعني أبناء العامة، يعني العامة اللي وينهم ساكنين في الكوفة في هذا الموقع الجغرافي، أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على طبق ماذا؟ على طبق فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر. هذا الرجل الآخر أكو مصدر اللي هو هذا المصدر اللي راح ينقل لنا الشيخ رحمه الله منه، اسمه الخطط المقريزية، الخطط المقريزية، هذا عنوان. وأيضا المحدث الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية أيضا ناقل هذا المطلب. هذا الرجل الآخر هو ابن أبي ليلى، هذا الفقيه المعروف، قال في لجنة التحقيق ذاكرين ابن أبي ليلى من مصدرين، المصدر الأول الخطط المقريزية، المصدر الثاني الفوائد المدنية. يعني هذا مو مصدر واحد إلى اسم مركب، لا، مصدر الأول الخطط المقريزية، المصدر الثاني الفوائد المدنية. هذا بالنسبة عليكم السلام، هذا بالنسبة إلى عامة منه أهل الكوفة. أما العامة اللي وين ساكنين كانوا في أهل مكة، يعني في مكة المكرمة، وأهل مكة كانوا يعملون على طبق فتاوى ابن جريح، وأهل المدينة على طبق فتاوى مالك ابن أنس رئيس المالكية مذهب المالكي، ورجل آخر وهو ابن الماجشون. وأهل البصرة على فتاوى عثمان البتي، بل من فقهاء العامة، وسواد في بعض النسخ، وفي بعض النسخ سوار وليس سواد، سوار بن عبد الله. هذول بالنسبة إلى أهل البصرة. وأهل الشام على طبق فتاوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد أو الليث بن سعيد، وأهل خراسان في مشهد على فتاوى عبد الله ابن المبارك الزهري. وكان فيهم زين ذولا العمدة، يعني بس ذولا منحصرين؟ لا، أكو بيهم فقهاء آخرون، بس ذولا العمدة، يعني ذولا فتواهم كان شنو أكثر شهرة، يعني في أهل الكوفة كان أكثر شهرة فتاوى منه أبي حنيفة، فتاوى سفيان، فتاوى ابن أبي ليلى، وهكذا. لذا قال وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة أو عكرمة وربيعة الرأي، هذا اسم، ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن هاي المرحلة الثانية. وقلنا مروا عبر مرحلتين، المرحلة الأولى هكذا، هذا شأنهم، أهل الكوفة كذا، أهل البصرة كذا، بمصر كذا، بشام كذا، وهكذا كل في بلد كان يعمل على طبق فتاوى فقيه ذلك البلد، إلى أن استقر. المرحلة الأخرى على إثر ونتيجة للطعون التي وجهت إليهم من أهل الملل والأديان، ابتلوا بإشكالات كثيرة، أنه يعني من قبيل هذا، يعني كتنظير، أنه اللي في محافظة النجف يعملون على طبق فتاوى زيد، اللي في كربلاء على كذا، اللي بالبصرة على كذا، اللي بالسليماني على كذا، فهذا يولد ماذا؟ يولد بلبلة، يولد فجوة، ولا سيما أنه أحيانا هسه مثلا أهل الكوفة وأهل البصرة دول من ماذا؟ من بلد واحد، زين شلون يصل هناك الخليفة؟ شلون راح يشتغل التشريعات؟ شلون راح يصير الأحكام؟ شلون يصير قضايا القضاء وما شاكل ذلك؟ إن ذول يعملون على فتوى، ذولاك يعملون على فتوى، فمن صار مورد ماذا؟ مورد طعن ومورد إشكالية ومورد إيراد من قبل أهل الملل والأديان. لذلك ماذا؟ استقر رأيهم وحصروه في المذاهب الأربعة المعروفة. قال إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة: الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. ثم بعد هؤلاء هم اجوا بعض المذاهب الأخر غير الأربعة، ولكن في بداية الأمر المذاهب كانت عندهم أربعة فقط. زين، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 65 و300، يعني 365 للهجرة، هذا على قول. قول آخر ينقل صاحب أوثق الوسائل، هذه الحاشية النفيسة على الرسائل، ينقل على لسان منه السيد الصدر، السيد حسن الصدر، أنه استقرار رأيهم على المذاهب الأربعة في سنة 665. هذا القول الأول. شنو 365؟ يعني فرق زياد واي، يعني تقريبا الفرق 365 والرأي الآخر 665، وإن كان هذا الاحتمال الثاني بعيد. بل كما حكي، بلي إيه، فذول معناته الشهرة. وبعدين قالوا وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء، بس ما كانوا مشهورين، مبينت أنا في ضمن العبارة. قلت أهل الكوفة ليش عملوا على فتاوى أبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى، والحال هناك مثلا غير ذول ثلاثة فستة سبعة، اللي يقول بعدين وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء كفلان وفلان وفلان وفلان، لكن مش شهر الذول، كان أكثر رواج لذلك، الأضواء كانت مسلطة على فتاوى أبي حنيفة في الكوفة، في مكة كان على ابن جريح، في مصر على فلان، في بصرة على فلان. فحينئذ هو هذا المقدار، أنه كانوا يعملون على، لا احنا مو قلنا مو في صلة مشهور واشهر سيدنا، مجرد انه اشهرية فتوى احد البعضين على الاخر. اجانا احنا حديثين سين وصاد، حديث خلينا نقول صدر من معصوم في زمن ايام اللي كان خلينا نقول في الكوفة من باب المثال، او خلينا نجيبه اللي كان في المدينة عادة الامام الباقر صلوات الله عليه والصادق وين في المدينة. زين، الروح قلنا لأهل المدينة، أهل المدينة يا هي الفتوى كانت عندهم الأشهر، ما لنا علاقة المشهور، أشهر مالك، مو أهل المدينة مو على فتاوى مالك بن أنس ورجل آخر اللي هو ابن الماجشون، بس الأكثر منه مالك. فنشوف لاحظنا الخبر سين وافق منه، صدر من الإمام الباقر أو من الإمام الصادق يوم أن كان في المدينة في عصر كان منه، الرواج كان المن لمالك لهذه الفتوى، فالخبر سين موافق المن لهذه الفتوى، والخبر صاد لا مخالف لهذه الفتوى. هسه كان موافقا للبعض أم لم يكن موافقا للبعض الآخر، المهم وخالف المن لهذه الفتوى. واحنا اصل مسألتنا وين صار امس مال وكيف كان، فلو كان كل واحد موافقا لبعض مخالفا لاخرين منهم، والحيرة هنا كانت هذا الخبر موافق لهذه الطائفة وقلنا مخالف المن للطائفة الثانية، والخبر الثاني موافق للطائفة الثانية ومخالف المن للطائفة الاولى، الحيرة هنا كانت واقع عندنا. فلذلك النموذج الاول من خلال شنو اشهريتي فتوى أحد البعضين، هذا المقدار الأشهر كافي، يعني سبب للترجيح. ليش أنا أطرح كل الحديثين والحال أن كل الحديثين صادرين من صادراني من المعصوم أن التعارض يقع بين الحجتين، فليش أنا أطرح كلاهما والحال أقدر أرجح بينهما؟ هذا كله النموذج الأول. النموذج الثاني قال: وقد يستفاد ذلك. ذلك منه لحاظ أو رجحان لحاظ التقية في أحدهما. وقد يستفاد ذلك أي رجحان لحاظ التقية في أحدهما من الأمارات الخاصة، من الأمارات والقرائن الخاصة الواردة في موارد خاصة، الواردة في موارد خاصة. فربما يناسب التقية من فتوى بعضهم، وإن كانت يعني فربما يناسب التقية من فتوى بعضهم لأمارة لقرينة، وإن كانت فتوى الآخر مشهورتان. حتى لو ذيك كانت مشهورة بس القرينة الخاصة دلت على شنو؟ دلت على أنه أن التقية في هذا الطرف وليس ويا في ذلك الطرف، فالخبر سين وافق هذه الفتوى، ومن خلال الأمارة الخاصة ومن خلال القرينة الخاصة صار عندنا حدث ظني فرد اطمئنان بأن التقية في هذا الطرف، احتمال التقية في هذا الطرف وليس في ذلك الطرف الآخر، وإن كانت فتوى الطرف الآخر مشهورتان. وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة، وقلنا هاي الأمارات من قبيل أنه فرد ناحية هي أوسع من الناحية الأخرى، أو فتوى بعض البعض ماذا أشد بغضا، أشد بغضا، يعني حديث سين حديث صاد، سين موافق لمن كما سيجينا في المثال يذكرنا يا شيخ رحمه الله، موافق لفتاوى من ابن أبي ليلى، يقول أن ابن أبي ليلى كان أشد بغض لمذهب أهل الحق. زين، فالخبر سين وافق منه فتفتوى من فتاوى ابن أبي ليلى، والخبر صاد حتى وإن وافق منه فتوى آخر من فتاوى العامة ولكن ماذا؟ وكانت مشهورة ولكن أقل بغضا. هنا الأمارة الخاصة تطيق في الظن وحدث أقوى بأن التقية احتمالها وين في هذا الطرف أكثر مما يكون وين في الطرف الآخر. فهنا شنو؟ قد يستفاد ذلك يعني رجحان، رجحان لحاظ التقية في أحدهما دون الآخر. مين؟ من خلال بعض الأمارات الخاصة من قبيل كون ذلك المكان أوسع ناحية أو أشد بغضا أو أربط بحكومة الجور. الحديث سين وافق فتوى بعض فقهاء العامة اللي هو شنو؟ أربط، يعني أكثر ارتباطه بمن؟ بحكام الجور. بينما صاد موافق لفتوى آخر ولكن ذلك الآخر لا، ما عنده ارتباط مع منه؟ مع حكام الجور. فوين راح ترجح التقية؟ بيا جانب، جانب الأول. من قبيل ماذا؟ قال: مثل قول الإمام الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى، حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية، لما حكوا للإمام سلام الله عليه فتاوى منه ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية ماذا قال صلوات الله عليه؟ قال: أما قوله ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. فمعنى ذلك أنه إذا أنا أفتي وأخبركم بشيء فيما يتعلق بمسائل الوصية فهو موافق لمن؟ لفتاوى ابن أبي ليلى. فإذا جاء حديثان سين صاد كلاهما عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، واحد يقول من الثلث واحد يقول من الأصل مثلا لما يتعلق بالوصية، وهذا اللي يقول من الثلث من باب المثال موافق لمن؟ لفتوى ابن أبي ليلى، وذاك صاد لم يكن موافقا له، وإن كان موافقا لفتوى آخر وكانت تلك الفتوى مشهورة فليكن. احتمال التقي أكثر وين؟ من هو جاي يقول لا أستطيع رده، ما دام أنا هناك كن أنطي على فتاوى حفاظا على الدين، حفاظا على الشيعة، حفاظا على إراقة الدماء وأمثال ذلك. النموذج الثالث، وقلنا ثلاث نماذج، النموذج الثالث وقد يستفاد منه رجحان لحاظ التقية في أحد الخبرين، يستفاد من ملاحظة أخبار العامة من خلال أخبار المروية في كتبهم. صار تعارض عندنا سين وصاد كلاهما من الإمام الصادق صلوات الله عليه من باب المثال، نلاحظ الخبر سين يوافق الحكم مع منه؟ مع الحكم الموجود في أخبارهم، أخبارهم المروية في كتبهم، فيكون هذا أوفق لمن؟ لاحتمال التقية، وأنه صادر تقية. وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات. مرادنا البعضنا أخبار الترجيح، الأخبار العلاجية العفو. ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بمن؟ بموافقة أخبارهم. هذا ما يتعلق بالتنبيه الرابع. التنبيه الخامس، التنبيه الخامس عقده الشيخ الأعظم قدس سره لبيان مرتبة ورتبة هذه المرجحات التي قرأناها لحد الآن: المرجح الدلالي، المرجح المضموني، المرجح الصدوري، المرجح الجهتي. هذه المرجحات لا بأس بالتعرف على رتبها ومراتبها، وأنه عند التزاحم، كلامنا عند التزاحم، وإلا إذا تعارض خبران فقط أكو مرجح واحد وبعد مقدم هذا المرجح الواحد، بعد ما أكو شيء زاحمة، لا الكلام وأنه إذا تزاحم مرجحان من تلكم المرجحات في مورد من موارد التعارض فأيهما مقدم؟ فينبغي ماذا؟ التعرف على شنو؟ على رتبها، من مقدم على الآخر. قال قدس سره: التنبيه الخامس قد عرفت. هذا وين عرفت؟ في موردين سابقين. المورد الأول أوائل التعادل والترجيح تحت عنوان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. المورد الأول أوائل التعادل والترجيح، هذا المطلب اللي راح يقوله: قد عرفت أن الرجحان الدلالي مقدم رتبة، مقدم على كل المرجحات، على جميع وسائر المرجحات. هذا تقدم وعرفناه في موردين سابقين: الأول أوائل التعادل والترجيح تحت عنوان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. المورد الآخر في المقام الرابع، في المقام الرابع فيما يتعلق بالمرجحات. شنو عرفنا؟ أن الرجحان بحسب الدلالة. يعني شنو؟ المرجح الدلالي، المرجح الدلالي لا يزاحمه الرجحان، يعني لا يزاحمه شيء من المرجحات. صرحت لنا مثال: خبران تعارضا، أحدهما عند مرجح دلالي والآخر ما عند مرجح دلالي، ولكن عند مرجح صدوري أو مرجح جهتي أو مرجح مضموني، فمن يقدم؟ المرجح الدلالي، ذلك الخبر اللي يمتلك هذه المزية الرجحان الدلالي، هذا يقدم، هذا يرجح في العمل. لذا قال لا يزاحمه شيء من المرجحات. بل أصولا قبل أن نكمل نذكر شيء، بل أصولا أنه مع وجود المرجح الدلالي، المرجح الدلالي عبارة عن شنو كان؟ أنه أحدهما نص والآخر ظاهر، أحدهما أظهر والآخر ظاهر. قلنا النص والأظهر مقدم على الظاهر أم لا؟ هذا المرجح الدلالي. بل أصولا مع وجود المرجح الدلالي لا تصل النوبة أصلا، لا تصل النوبة أصلا لمن؟ إلا الترجيح بيا معنى، بمعنى الأخذ بأحدهما وطرح الآخر، يعني الأخذ بالراجح وطرح المرجوح. لا أصلا النوبة ما تصل هناك. بل ماذا؟ بل أن شأن المرجح الدلالي تعين الجمع بين المتعارضين، تعين الجمع بين الدليلين المتعارضين والعمل بكليهما، والعمل بكليهما. زين، بينما هذا شأن المرجح الدلالي، والترجيح شو يقول؟ الترجيح يقول لا، من يترجح أحدهما تأخذه والآخر شنو؟ الطرحة. إذن مع وجود المرجح الدلالي أصلا لا تصل النوبة إلى الترجيح، بمعنى الأخذ بأحدهما وطرح الآخر. بل أن شأن المرجح الدلالي تعين الجمع بين الدليلين المتعارضين والعمل بكليهما، غاية الأمر أن الجمع لا بد أن يكون جمعا عرفيا مقبولا. بل هذا المقدار، بس هذا المقدار احنا نقيد ان يكون الجمع جمع عرفي، جمع دلالي مقبول. اذا كان احدهما نص والاخر ظاهر، قدموا النص على من؟ على الظاهر. وهذا الظاهر شنو؟ يؤول، راح يوجه، فيصير جمع بيمن؟ جمع بين كلا الدليلين. لذا قال لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان، إشارة لمن؟ أي الرجحان من حيث الجهة، يعني الرجحان الجهتي، أي الرجحان من حيث جهة الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة. هسه عندنا خبران متعارضان، خبر سين وخبر صاد. الخبر سين يمتلك الرجحان الدلالي، يعني كان أقوى دلالة، يعني شنو؟ بأن كان نصا أو أظهره، بأن كان نصا أو أظهره، إلا أنه موافق للعامة. خبر سين رجحان دلالي، نص أظهر بس موافق لفتوى العامة، بينما الخبر صاد فاقد للرجحان الدلالي، فاقد للرجحان الدلالي، ولكنه يمتلك الرجحان الجهتي. يعني شنو رجحان جهتي؟ بأن كان مخالفا لفتوى العامة. هنا شو تقدمون؟ قلنا الرجحان الدلالي لا يزاحمه شيء من المرجحات، فالخبر سين يرجح، يقدم على الخبر صاد، وإن كان الخبر سين موافقا للعامة وكان الخبر صاد مخالفا للعامة. ليس هذا إلا لأجل أن الخبر سين يمتلك الرجحان الدلالي، والرجحان الدلالي لا يزاحمه شيء من المرجحات. إذا قال فإذا كان الخبر الأقوى دلالة كأن كان نصا أو أظهر موافقا للعامة، قال قدم على الأضعف وإن كان شنو مخالفا للعامة، على الأضعف المخالف، يعني الأضعف يعني دلالة، المخالف جهة، يعني الخبر صاد من حيث الرجحان الدلالي مفقود ضعيف، لكن من حيث الرجحان الجهتي أي بل مخالف المن للعامة، إلا أن ذلك الأول يقدم لما عرفت من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول، وإذا كان من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح. هذا كله في المقطع الأول من التنبيه الخامس. المقطع الأول لو وقع التزاحم بين المرجح الدلالي وبين سائر المرجحات، المقطع الآخر ما لو وقع التزاحم بين سائر المرجحات أنفسها، يعني بين منو منو، بين المرجح المضموني والمرجح الصدوري والمرجح الجهتي، بين ذن إذا صار تزاحم، خبر سين صاد تعارض، الخبر سين عند مرجح مضموني والخبر صاد عند شنو مرجح صدوري، أو السين عند مرجح صدوري وذاك عند مرجح جهتي، وهكذا لو وقع التزاحم بين سائر المرجحات، فما هي رتبة تلك المرجحات عند التزاحم، وأي مرجح يقدم عند التزاحم. هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.